قال الإمام الذهبي رحمه الله تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم. قال الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي أبو بكر أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يوم الاثنين. قال إني أرجو أن أموت فيه فمات فيه. وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونفي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وفتح مكة يوم الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتوفي يوم الاثنين. قال الإمام الذهبي وقد خولف في بعض فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال نزلت اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة يوم جمعة. وكذلك قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال موسى بن عقبة توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول. وقال سليمان التيمي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من مرضه وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه معتمر عن أبيه. هذا الباب من كتاب السيرة للإمام الذهبي. وبابنا فيما مضى قراءة السيرة يوم الاثنين. وقد سبق أن ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأسب وأطنب وأجاد وأفاد رحمه الله. وأخيرا عقد هذه الترجمة فقال باب تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم. ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمتم جاءت بنص القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي هذه الآية يعتب الله جل وعلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا معركة أحد بعدما وقع ما وقع وكان النصر أول الأمر. وبعد ذلك وقعت لهم جولة وحصل اضطراب بسبب مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جماعة من الرماة على جبل عينين على الجبل الصغير الذي يقع جنوب مشهد حمزة رضي الله عنه. الجبيل الصغير هذا يسمى جبل عينين. أقام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجبل 50 راميا وقال لهم لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. لما تلاقى الجمعان وقع على قريش ما وقع وهزموا وولوا الأدبار وفرت النساء. ولما رأى من على الجبل ذهاب الناس ودبور قريش خالفوا أميرهم ونزلوا من على الجبل يلتمسون الغنيمة. منعهم الأمير لكن لم يمتنعوا. وعندما رأى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ويومها كان مع قريش وكان معه عكرمة بن أبي جهل وعكرمة يومها مع قريش لما رأوا الثغرة ورأوا أن من على الجبل من الرماة نزلوا أتوا من ناحية الجبل والكف على النبي وعلى أصحابه، ووقع ما وقع من الجولة، ولا نقول الهزيمة، حتى إن بعض الصحابة، حتى إن الشيطان لعنة الله تعالى عليه نادى بأن محمدا قد مات، فاضطرب الصحابة وجلس بعضهم وقالوا لا نبغي الحياة بعد رسول الله. بعد ذلك لما لقنهم الله الدرس حصل النصر، وأنزل الله تعالى هذه الآيات يعتب الرب جل وعلا فيها على الذين قالوا لا نبغي الحياة بعد رسول الله، وضربوا سيوفهم وتركوا القتال. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الآية كما تعلمون كانت البلسم الشافي للصحابة يوم مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأظلمت الدنيا أمام أعينهم، وثار عمر وغضب وأخذ سيفا وقال: لا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا قتلته، ووقف على باب حجرة عائشة يرغو ويزمت. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسن العالية بعد مستشفى بابي قليلا، الموضع مشهور إلى اليوم، السن، المدينة بها سن وبها سيح، سيح وسن، اعلم ذلك يا من يكون طيبا، يا من أكرمه الله جل وعلا بسكنى طيبة، لا ينبغي ولا يصح بحال من الأحوال أن يكرمك الله تعالى بالعيش فيها والمقام بها وأنت لا تعلم بعض مواقعها، لا تعلم بعض أخبارها، لا تعلم عن مسجدها، لا تعلم عن موضع غزواتها، لا تعلم لا تعلم لا تعلم. أنا أرى أن هذا عار وعيب. أنا أعيش بطيبة أعوام الله جل وعلا يكرمني بها، أنا لا أعلم الزيادة، المبنى الأول الذي بناه النبي في هذا المسجد، الزيادة الأخرى التي بناها رسول الله بعد ذلك، أنا لا أعرف هذا، أنا لا أعرف أين حجر زوجات النبي، أنا لا أعرف زيادة عمر، لا أعرف زيادة عثمان، لا أعرف السن، لا أعرف السيء. أنا في مذهبي أن هذا قصور وأن هذا تقصير، لا ينبغي لمن سكن طيبة أن يكون جاهلا عن ذلك. وما أحسن ما قال الشاعر، قال الشاعر: سوقتنا الآثار للأعيان وآثار التوى من الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. لابد أن تلتفت إلى الماضي، لابد أن تدرس الماضي، ماضي رسول الله، ماضي أبي بكر، عمر، عثمان، علي، لابد أن نعود إلى هؤلاء ونقرأ تاريخهم ونعرف أخبارهم ونقف على آثارهم، ليكون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سببا للاقتفاء بهم إن شاء الله. الشاهد: بعثت عائشة إلى أبيها أبي بكر وأبو بكر بالسن، وقلت لك قريبا السن، إذا ذهبت إلى العالية وأتيت إلى مستشفى بادي وإلى قصر بادي ومشيت قليلا بحيث لا تتجاوز 100 متر، إن أخذت عن يمينك موضع معلوم إلى اليوم يسمى السن في عالية الأبيض، تقرأ أبي بكر تزوج امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنها بالسن. ولما جاء الخبر خبر عظيم خبر مهول خبر ليس بالسهل إن النبي قد مات، خرج أبو بكر الحليم الرقيق وأتى ودخل بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مات، فارق الحياة الدنيا مسجيا بثوب، وضع عليه ثوب حبرة، كشف عن وجهه. تأمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رسول الله وتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فقبل النبي بين عينيه، وأول كلمة قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: طبت حيا وميتا. هذا أبو بكر الله أنقذ به الأمة، الأمة أوشكت على هلاك، ولكن بسبب هذا الرجل الحليم العظيم الهيم المسلم الأول، أول من أسلم أبو بكر، الله تعالى أنقذ البشرية بهذا الرجل. أولا ثبت الصحابة وسلاهم وبين لهم أن النبي مات، لأنه أتى ورقى على المنبر والتف الناس حول أبي بكر، وخطب أبو بكر خطبته الشهيرة المعلومة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تلقف الناس هذه الآية وقرأوها ورددوها وكأنها لم تنزل إلا في هذا اليوم، تسلوا بها، موقف فريد عظيم. الموقف الثاني لأبي بكر موقف الخلافة. الأنصار تجمعوا في سقيفة بني ساعدة، يريدون أن يعينوا سعد ابن عبادة رئيس السيد الخزرج، وشاء الله تعالى أن يبايع أبو بكر، وتمت البيعة لأبي بكر، وبايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موقف ثالث: أين يدفن سيد الخلق؟ شهد أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، فقبر النبي في بيته في الموضع الذي قبض فيه. موقف آخر: جهز النبي جيش أسامة، وأسامة خرج ونزل بالجرف، وبلغه أن النبي مات، فرجع أسامة وشارك في تجهيز رسول الله. ولما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعث جيش أسامة، توقف عمر، توقف جماعة مع عمر، فأصر أبو بكر على أن يذهب الجيش، وذهب الجيش، وخرج الوالي خليفة أبو بكر يشيع أسامة ابن زيد، أسامة شاب صغير، النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه إلى موتة. خرج الخليفة يترب قدميه في سبيل الله، يجر الزمام لناقة أو بعير أو فرس أسامة، أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله، يمشي الخليفة على قدميه على رجليه. أسامة قال له: يا أمير المؤمنين، إما أن تركب إما أن أنزل. قال أبو بكر: والله لا أركب ولا تنزل، أن يمشي، أنت الخليفة، أنت الأمير، أنا أترب قدمي في سبيل الله. وخرج الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأول خليفة، وفارق بين أبي بكر وبين أسامة كما بين السماء والأرض. ولكن انظروا إلى الإسلام ماذا يفعل؟ الإسلام يصقل، الإسلام يهذب، الإسلام يحيي القلوب، الإسلام يزيل النعرات. فإذا ما وجدت نعرة أو وجدت عصبية أو وجدت جاهلية دل على أن هذا الأمر بعيد عن طريق الله وطريق رسول الله. الخليفة أبو بكر يقود الفرس لأسامة بن زيد، حفيد لأسامة، أسامة حفيد لأبي بكر، ولا مقارنة بين أبي بكر وبين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولكن الإسلام يدعو أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقف هذا الموقف، ووقف أبو بكر هذا الموقف، ولا يمر مار على هذا الخبر إلا وكبر شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موقف آخر أذكره لك وأكتفي به. الممتدون جماعة مسيلم الكذاب، الأسود العنسي، سجاء الكاهنة، هؤلاء قالوا لا يعطون الزكاة، وادعى مسيلم أنه نبي، وادعى السجاح أنها نبية مرسلة، وتزوج النبي الكذاب سجاح الكذابة. عزم أبو بكر على قتال القوم وأن يبعث الجيش لقتال القوم. تردد عمر وتوقف، أتقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال عمر، قال أبو بكر لعمر: يا عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله ولكن امتنعوا من أداء الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا صخلة صغيرة أو منعوني عقالا كباب يربط به البعير لقاتلتم على ذلك. فذهب الجيش وهاب العرب وهاب الناس، قالوا لولا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قوي وأننا بالمدينة أقوياء ما خرج هذا الجيش. فدخل الرعب في قلوب القوم. الشاهد النبي مات، ولا عيب على من قال إن النبي مات، ومن ادعى بأن هذا اللفظ سوء أدب مع سيد الخلق فإنه لا يعرف الأدب مطلقا ولم يمر على سوء الأدب. النبي لا يعظم بشيء يخالف كلام الله وكلام رسوله. الله جل وعلا أنزل سورة النصر وجعلها علامة لرسول الله أنه إذا وقع كذا وقع كذا وقع كذا استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك واستغفر، تهيأ للموت. ورسول الله كما سبق لنا في هذا الكتاب السيرة النبوية الإمام الذهبي أن النبي قال لعائشة: لو مت قبلي لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. لو مت قبلي، قالت: يا رسول الله، ما معناه؟ أنك تريد أن أموت قبلك؟ ولا ينسي إلا وقد دخلت على امرأة، يعني تزوجت امرأة غير، وشاء الله تعالى أن يموت النبي قبل عائشة، ويموت النبي في بيت عائشة، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. وآخر شيء دخل جوف النبي عليه الصلاة والسلام ريح عائشة، لأنه دخل أخوها عليها والنبي في حالة الاحتضار، وأخوها عندما دخل بيده سواك، فرأت عائشة رسول الله ينظر ويرنو إلى السواك كأنه يريده، فأخذت السواك ولاكته وطيبته ودفعته لرسول الله، فأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه السواك واستنى، يعني استاك به، وبعد ذلك لحق النبي بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وجمعنا الله تعالى به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إلى أولئك رفيقا. ولو لم يوجد بين أيدينا إلا حديث واحد لكفانا دليلا على أنه قد مات صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي نائيا، يعني وهو بعيد، بلغته. الملائكة تحمل السلام وتبلغني، ومن سلم علي عند قبري، ومن سلم علي عند قبري، القبر قبر الميت، بيتي وبيتك ونحن أحياء لا يسمى قبر، وإنما القبر بعدما نموت ونقع في الرمل في القبر يقال له قبر، هذه لغة العرب. ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، رد الله علي روحي، فأرد عليه السلام، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الذهبي بعدما ذكر ما يتعلق بالوفاء أراد أن يزيدنا ثقافة، ونحن محتاجون إلى الثقافة الدينية. ويا إخواني يا إخوان، والله إننا لفي حاجة اليوم، أنا لا أقول إلى أن نرجع إلى الوراء، وإنما أقول أن ننظر إلى الأمام، لنقرأ سير العطرة لرسول الله، سير أصحاب رسول الله، سير التابعين، تابع التابعين، نقف على أخبار هؤلاء القوم علنا نتشبه بهم، لأننا الآن في القرن العشرين أو الخامس عشر، تغيرت التعاليم والمعلومات، تغيرت الثقافة. اليوم الإعلام غزانا في كل شيء، إعلام بدل كل شيء. أنت في حاجة إلى أن تقرأ، لأن ما يعرض لا يمكن أن يتعرض لبعض هذه الأشياء، ولو عرضت هذه الأشياء إنما يعرض نزل قليل، والغالب كرتون وتمثيليات ومشاهد ومسرحيات، الخبيث أكثر من الطيب. فاشتغل بالقراءة، وقف على أخبار القوم، قف على أخبار أسلافك أمجادك، فبدلا أن تقف على أخبار شكسبير وإفلاطون ورجال الغرب والشرق، ارجع إلى أولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين أعز الله تعالى بهم الدنيا منذ 14 قرن، والدنيا عزيزة في عز أولئك القوم رحمهم الله. لهذا أراد أن يزيد وينمي ثقافتنا الدينية لنعلم تاريخ وفاة النبي. فقال قال الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة خالة عروة، قال قالت لي قالت قال لي أبو بكر أبي: أي يوم توفي رسول الله فيه؟ مرض أبوها واشتد مرضه، ودخلت عليه تعود أباها، فسألها هذا السؤال وهو على فراش الموت: أي يوم توفي فيه رسول الله؟ قالت عائشة: يوم الاثنين. قال لها: إذا متم فانظري إلى ثوبي هذا، وأضيفي إليه ثوبا آخر، الثوب الذي يلبسه ويتمرض فيه، وهو خليفة بلاد العرب، وخليفة بلاد الفرس، وخليفة بلاد الروم، وانظري إلى ثوبي هذا فاغسليه وأضيفي إليه ثوبا آخر. قالت عائشة: ولم يا أبا بكر؟ ليه؟ هذا ثوب ما نحتاج إليه. قال لها أبو بكر: إنما هو للقيء والصديد والدم. إذا وضعنا في القبر الدم القيء الصديد الذي يخرج من الميت بعدما يستقر في ذلك الدار المظلم دار لا بد من دخولها إن عاجلا أو آجلا، ولا بد من وقوع هذا الأمر. قالت: لا، نشتري لك ثوب جديد. قال: لا، الحي أولى بالجديد من الميت، دعيت من هذا، أضيفي إلى هذا الثوب ثوب آخر، اغسلوا هذا الثوب وكفنوني. ليس الثوب هو الذي يرفع الدرجات، وليس المال هو الذي يقرب إلى رب البريات، وإنما الذي يرفع الدرجات ويقرب إلى رب البريات العمل الصالح الذي تعمل. ولذا جاء في الحديث المشهور المعلوم: إذا مات ابن آدم تبعه ماله، وتبعه ولده، وتبعه عمله. فإذا وضع في القبر عاد المال وعاد الولد وعاد الأهل، وبقي معه العمل هو الذي يونسه في قبره. المال يرجع، الولد يرجعون، وربما أن الأولاد وهم على فوهة القبر كل منهم ينفق. الوالد ترك كلة، وترك أرض في موضع كذا، وترك حجة في موضع كذا، وله في جدة كذا، وله في الطائف كذا، وترك سيارة أوتوموبيل وأخرى مرسيدس، والثالثة كذا. أنا أريد أن أتخير منها شيء حتى يكون من نصيبي، هل آخذ الدار، آخذ الأرض التي بجدة، آخذ آخذ آخذ، وهو على رأس القبر. حتى إن البعض إذا مر اسم والدي لا يأخذ يرحمه الله. وقد سمعنا من بعض الأولاد غير البررة يقول: والدي جنى علي وجنى علينا، ووالدنا هو الذي فعل بنا كذا وكذا، ووالدنا لم يترك لنا، ووالدنا ووالدنا، حتى يرحمه الله لا يقول بعضهم ذلك. إذن علينا أن نسعى بالعمل الصالح أولى، والله أولى من الولد، إلا إذا كان الولد صالحا. فإذا كان صالحا كان من كسب الأب. الولد الصالح يا إخوان يدعو لأبيه ليل نهار حتى يقيد الله له ولد يدعو له، كما تدين تدان. الشيء الذي تفعل لوالديك الله جل وعلا يقيد أولادك حتى يعملوا لك مثل ما تعمل. تدعو لهما، تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى تدعو لهما في دعائك، تتصدق عنهما، تحج عنهما، تعتمر عنهما، تصل قرابتهما وصديقهما، تنظر إلى قريبك، إلى صديق أبيك، إلى صديقة أمك، تحسن إليها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقي رجلا أعرابي، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه على حمار أجلكم الله وعليه عمامة، فلما رأى عبد الله بن عمر الرجل الأعرابي هش ابن عمر ومشى وحيى هذا الأعرابي وسلم عليه ونزل من على دابته حمار ودفعها له، وأخذ عبد الله بن عمر الإمامة ودفعها لهذا الأعرابي لأنه كان صديقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وكما تدين تدان. المقصود عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أباها بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وتوفي يوم الاثنين. اسمعوا ما قال الرجل الصالح الولي، هؤلاء الأولياء الذين اتقوا الله والذين عرفوا الله وكانوا مع الله الذين آمنوا واتقوا الله. قال أبو بكر: أول رجل أسلم إني أرجو أن أموت فيه، أنا أرجو أن الله تعالى يميتني في يوم الاثنين كما مات النبي في يوم الاثنين، هذه كرامة أرجو الله أن يكرمني بها. وفعلا مات في يوم الاثنين ودفن في يوم الاثنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأكرمه الله بكرامة. هذه الكرامة أنه دفن مع رسول الله في حجرة عائشة. النبي دفن في حجرة عائشة بعد سنتين وأشهر مات الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان صديق المصطفى ووزير المصطفى ومعين المصطفى، مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأكرمه الله تعالى بأن ابنته تنازلت لأبيها بأن يدفن في حجرة مع زوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول دفن داخل الحجرة، رأسه من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق. مات أبو بكر، جعل رأس أبي بكر عند كتف النبي ورجلاه من ناحية الشرق. بينه وبين رسول الله محاذاة، الرأس بجوار الكتف. مات عمر، استاذن عائشة صاحبة الحجرة، الحجرة لعائشة الآن تتصرف فيها بما تريد. مات رسول الله، دفن رسول الله، بقيت عائشة في الحجرة تسكن داخل الحجرة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وضع الستار وظلت في الحجرة. مات أبو بكر، الستار قائم وهي في الحجرة. مات عمر، قتل، استشهد، وضع، خرجت من الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأذنت أيضا لعمر أن يدفن في الحجرة، أذن. وبهذا أنبهكم على أن القالة التي يقولها بعض الناقمين على أبي بكر وعمر، يقولون أبو بكر وعمر اغتصبوا رسول الله وأخذوا حجرته ودفنا في الحجرة غصبا، فهم ظلم، أبو بكر ظالم وعمر ظالم. لما؟ لأنهما دفنا داخل حجرة من يأخذون عائشة. فهل عائشة إن دفنت أباها عيب وحرام واعتبر هذا ظلم؟ لا. عمر استاذن صاحبة الحجرة، أنا أريد أن أدفن مع صاحبي، أتأذنين لي؟ قالت عائشة بالحرف الواحد: والله لأوثرنك اليوم، أنا أقدمك اليوم على نفسي، أنا كنت أود أن أدفن مع زوجي وأبي. ولكن عندما طلب عمر تنازلت وجعلت لعمر الحق. الله أكرم أبا بكر والله أكرم عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ما ظلم. أنتم تسمعون في هذه الأزمان وفي هذه الأعوام ظلم أبي بكر، ظلم عمر، اغتصاب أبي بكر، اغتصاب عمر، أخذوا الماء، أخذوا البيت، نزلوا فيه. لا، بإذن صاحبة البيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. وقال عمر لولده عبد الله بن عمر: إذا وضعتموني في السرير وأتيتم بي إلى حجرة عائشة، قل لعائشة، عمر يستأذن، إن سمحت دفن مع صاحبي، وإن لم تسمح عدتم، ادفنوني في البقيع مع بقية المسلمين. وهكذا صنع عبد الله بن عمر، أتي بأبيه، استاذن عائشة، أذنت عائشة، دفن عمر أيضا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأريد أن أنبهكم وأذكركم وأنتم تعلمون ما سأقول، هذا تكريم من الله لرجلين، تكريم ما من الله للرجلين، وليس في إهانة لسيد الخلق. وأنا سمعت بأذني قولة قائل: السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيك، السلام عليك يا من حمل الأذى، الأذى أبو بكر عمر بين جنبيك، وهل يرضى الله تعالى أن يجعل الأذى بين جنبي النبي؟ والله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل من تطهير الله جل وعلا لأشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله أن يكون الأذى ملازما لهم؟ وهل بالله عليك يا مسلم، يا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبو بكر عمر أذم؟ إذا كان أبو بكر عمر أذم فلا يوجد على وجه الأرض إلا الأذى والأذى. إذا كان أبو بكر أذى، عمر أذى، أنا والقائل هذا القول من شر الأذى الذي وطئ هذه الأرض. لكن الأمر يا أحباب يا إخوان، حديث حسن وصححه الشيخ الألباني. الحديث: إذا وقعت النطفة في الرحم ومرت عليها الأطوار الثلاثة، نطفة، علقة، مضغة، وقبل أن ينفخ فيها الروح يأخذ الملك النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يا رب أتريد أن يكون هذا مخلوق أم لا؟ فإذا قيل مخلقة مد يده إلى الموضع الذي يدفن فيه هذا المخلوق ووضعه في التراب معه، فلا يدفن إلا في ذلك الموضع. فكم ممن ولد في أستراليا والهند وإفريقيا وأمريكا والصين ومصر والعراق وعاش بهم ولا يعلم بقيع الغرقد ولم يرى المدينة قط، يأتي للحج وبعد أن وصل بيوم أو يومين يفارق الحياة الدنيا، أينقل إلى الصين واليابان وإفريقيا وبغداد والعراق والشام ونجد، أم أنه يدفن في بقيع الغرقد؟ يدفن في بقيع الغرقد، لأن الله تعالى جعل تربته في هذا الموضع. أريد من هذا أن أذكرك وأخبرك بأن التربة التي خلق منها سيد الخلق خلق منها أبو بكر وعمر، على رغم أنفي وعلى رغم أنف من يكره أبو بكر وعمر. أليس الأمر كذلك يا إخوان؟ بلى. نص آخر: وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد نبيكم يوم الاثنين ونبي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وفتحت مكة يوم الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين. وفي هذا توقف وكلام أذكره لك. ولما كانت هذه الأشياء وقعت للنبي يوم الاثنين، كان النبي يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيامه يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني يصومه شكرا لله صلوات الله وسلامه عليه، ويحب أن يرفع الله تعالى عمله وهو صائم، ويصوم يوم الخميس. عباس في ذلك الآية: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية ما نزلت والنبي بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وليس بيوم ليه؟ اليوم يوم جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم جمعة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالمناسبة صادف أن وقوف الناس في هذا العام بعرفة في يوم جمعة، وقد وقع قبل سنوات وسنوات كذلك. وكثر السؤال من الحجاج أنه بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة كان بسبعين حجة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ أريد أن أنبه على أن الحديث خاطئ، ليس بشيء. رواه رزيل، رزيل رجل من أهل العلم، حاطب ليل، الذي يحطب في الليل يذهب يأتي بحطب في الليل، يحمل مع الحطب ثعبان، يحمل فارة، يحمل عقرب، يحمل مع الحطب، لا يدري لأنه ذهب ليلا، هذا يقال له حاطب ليل. فالذي يجمع أحاديث ولا يبين درجتها ولا يبين مرتبتها، والحديث منه الصحيح منه الضعيف منه الموضوع المكذوب منه الحسن المقبول، فلا بد من بيان درجة الحديث. وقد بين العلماء أن هذا الحديث ليس بشيء، لكن الوقوف بعرفة يوم جمعة جمع فضائل، لا بسبعين حجة ولكن فضل يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذا حديث صحيح. وقوف النبي عليه الصلاة والسلام وافق أنه يوم جمعة يوم عرفة، لما تعلم الرب جل وعلا ينزل عشية يوم عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف الملائكة، ويقول الرب: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فاجتمع في هذا اليوم عدة فضائل: فضل يوم الجمعة، فضل الساعة التي هي من ساعات الإجابة، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا تفوتنك لا تغفلن عنها. العلماء اختلفوا في ساعة الإجابة هذه في أي وقت، إلى أربعين قول، أربعين قول، منهم من قال إذا كان الإمام على المنبر، منهم من قال كذا وكذا وكذا، وأرجح قولين آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس. يوم الجمعة يوم فرح ويوم مرح ويوم له، يلا أجي للمسجد وأجلس في المسجد وأدعو الله تعالى يوم الجمعة قبل الغروب، أم أنا في مواضع أخرى أتفسح؟ الذي يبغي ساعة الإجابة يأتي إلى المسجد ينتظر الصلاة، يدعو الله جل وعلا في هذا الوقت، وهذا الوقت وقت إجابة، كما ذهب إلى ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم. وفي يوم الجمعة كما تعلمون، وإنما أقول لكم ذلك للتذكير أيضا، في يوم الجمعة وقبل طلوع الشمس، يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس، ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا أسود الرأس، هذا أسود الرأس، هذا بنو آدم. ما من دابة في يوم الجمعة وقبل طلوع الشمس إلا وهي مصيخة مصرية، الذي عنده بقر وغنم وإبل وخيل ينظر قبل طلوع الشمس، الدابة يعني تريد تسمع حاجة إلا الحاج عمر وأمثاله. حاج عمر وأمثاله والله لا يدرون شيء. الدواب تنتظر وقوع حدث، تنتظر قيام الساعة، ولا تأمن قيام الساعة إلا إذا طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس أمنت جميع الدواب وعلمت أن الساعة لا تقوم في هذا اليوم، ولعله في الجمعة الأخرى، ولعله في الجمعة الأخرى، وهكذا دواليه إلا بنو آدم المغرور الساهي الغافل، وربما بات على خمرة، وربما بات على سكرة، وربما بات على ها وما تعلمون كثير وكثير، إلا من وفق الله. والطيب منا من صلى صلاة الصبح ورجع ووضع رأسه على النساب ونام ولا يدري عن شيء، هذا ممتاز ممتاز ممتاز، صلى صلاة الصبح في وقتها والحمد لله، ورجع إلى الدار ووضع رأسه ونام لا يتوقع قيام ساعة أو غير ساعة، ترك الأمر. وآخر لا كما تعلمون. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما قول ابن عباس توفي يوم الاثنين، قال الإمام الذهبي فقد خولف في بعضه، فإن عمر قال نزلت اليوم أكملت لكم دينكم الآية يوم عرفة يوم جمعة، وكذلك قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، وقال موسى بن عقبة توفي النبي يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول، وقال سليمان التيمي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من مرضه، مرض 10 أيام أو 13 يوم، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. يوجد خلاف بين أهل العلم، هل مات في اليوم الثاني من ربيع الأول، مات في اليوم 12 من ربيع الأول، والذي يظهر والله أعلم أنه مات في اليوم 12 من ربيع الأول. قال الواقدي حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما، مريض أشد المرض أشد المرض، يؤتى بسبع قرب باردة تهال عليه، يوضع في طف ويهال الماء البارد عليه صلوات الله وسلامه عليه، الماء يؤتى به من عالية المدينة من بير تسمى بير غرس، وبير غرس معلومة إلى اليوم ليس فيها ماء. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول 11. وذكر الطبري عن ابن الكلب وابي مخنف وفاته صلى الله عليه وسلم في 2 ربيع الأول، وقال محمد بن إسحاق توفي 12 ليلة مضت من ربيع الأول، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرا، دخل المدينة يوم الاثنين، هو ومن هو أبو بكر ومعهم غلام أبي بكر ميسر غلام أبي بكر عامر بن فهيرة، ومعهم دليل كافر مشرك عبد الله ابن أريقظ، أتى بهم إلى قباء، ولما جاء إلى قباء قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه يثرب، ورجع إلى مكة. استعان النبي بالكافر، استعان النبي بالكافر وهو يامن الكافر، لأنه أمين خرج بالنبي من مكة وقريش تطلب النبي، ومع ذلك أمن النبي الكافر، وما قال عليه الصلاة والسلام أنا لا أستعين بهذا الكافر، هذا الكافر المشرك شرير يعرف الطرق، احتال على قريش، عمل بمبدئه شهامة ومروءة ووفاء، لو رأته قريش وعلمت به لقتلته وقطعته قطعا قطع، لكن أخذ الطريق الآمن حتى أوصل النبي ومن معه إلى يثرب إلى طيب، فلا مانع من أن استعان بكافر إذا أمن الكافر، إذا كان أمين لا مانع. وما أحسن ما قال بعض العلماء بسبب أزمة الخليج، عندما قام بعض من لا يعقل وبعض من لا يفهم وبعض من لا يعلم النصوص يعتب على هذه الدولة، لما تستعين بالكفار؟ الله أكبر، أيستعان به على طاغية، باغي، ظالم، جائر، حتى كالأعراب، أخذ الأموال، سبى النساء وما إلى ذلك، أم يترك؟ ولذا قال هذا العالم الجليل، يقول: كلب ينبح لك خير من كلب ينبح عليك، وصدق فيما قال. إذا كان كلب ينبح معك لك يبعد الناس عنك، وكلب آخر أجلكم الله ينبح يريد أن يأكلك، أي الكلبين خير؟ إذا الكلب الذي ينبح لك خير، والكل كلاب. فنحن نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نستعين بكافر، ولكن عندما تكون الحاجة، وعندما يكون الداعي، وعندما يكون هذا الكافر أمين، فعلنا ما فعل رسول الله، استعان بعبد الله بن أريقة الذي دله من مكة الطريق حتى أتى به إلى طيبة الطيبة صلوات الله على رسول الله. قدم النبي يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، فاستكمل في هجرته صلى الله عليه وسلم 10 سنين كوامل. دخل في يوم الاثنين من ربيع الأول، ومات صلى الله عليه وسلم بعدما حج حجة الوداع التي ودع فيها الناس، وعاد من توي ما قام بمكة أيام، وقف بعرفة يوم الجمعة، أتى يوم السبت إلى منى وهو يوم النحر العيد، وبقي بمنى اليوم 11 و12 و13، ورمى الجمار اليوم 13، وأتى إلى المحصب ونزل بالمحصب عند قصر السقاف اليوم ونام. ولما طلع الفجر أتى رسول الله إلى البيت وصلى بالناس صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أم سلمة أن تطوف طواف الإفاضة أثناء صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك طاف طواف الوداع وأتى إلى الملتزم. الملتزم موضع بين الباب، باب الكعبة، والحجر الأسود، ووقف هنالك يتضرع، ووقف هنالك يبكي حتى ابتلت لحيته صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك خرج وأتى إلى طيبة وأقام بقية الحجة والمحرم، ومرض واشتد عليه المرض في صفر 13 يوم، بعد ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. نمشي قليلا مع الإمام الذهبي، قال: وقال الواقدي وساق السند إلى محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، وتوفي في يوم الاثنين 12 مضت من ربيع الأول، ويروى نحو هذا في وفاته عن عائشة وابن عباس إن صح، وعليه اعتمد سعيد بن عثير ومحمد بن سعد الكاتب وغيرهما. وفعلا الذي وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء، بقي يوم الاثنين والناس تراب، المدينة ارتجت أظلمت، حتى جاء هذا الرجل الرقيق الحليم وأخبرهم بما قال رسول الله. مشكلة أخرى: من الذي يتولى الخلافة؟ وقبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام كان من توفيق الله تعالى أن الصحابة ما دفنوا نبي الله إلا بعدما انتهى أمر الخلافة، وإلا لوقعت مشاكل ومشاكل. ألم يجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يعينوا سعد بن عبادة؟ بلى، ولكن الله تعالى ألهم أبا بكر وعمر وذهب وأخبر الأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، الخلافة ليست في الأنصار، ونعم الأنصار، والنبي يحب الأنصار، والنبي يقول: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر لكنت امرأ من الأنصار. ويقول عليه الصلاة والسلام للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولكن الخلافة في قريش. قال الإمام الذهبي رحمه الله تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم: قال الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين. قال: إني أرجو أن أموت فيه، فمات فيه. وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونفي يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وفتح مكة يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتوفي يوم الاثنين. قال الإمام الذهبي: وقد خولف في بعض، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نزلت اليوم أكملت لكم دينكم يوم عرفة يوم جمعة. وكذلك قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال موسى بن عقبة: توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول. وقال سليمان التيمي: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من مرضه، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه معتمر عن أبيه. هذا الباب من كتاب السيرة للإمام الذهبي، ودابنا فيما مضى قراءة السيرة يوم الاثنين. وقد سبق أن ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ما يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسب وأطنب وأجاد وأفاد رحمه الله. وأخيرا عقد هذه الترجمة فقال: باب تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم. ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمتم جاءت بنص القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي هذه الآية يعتب الله جل وعلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا معركة أحد بعدما وقع ما وقع، وكان النصر أول الأمر، وبعد ذلك وقعت لهم جولة وحصل اضطراب بسبب مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام جماعة من الرماة على جبل عينين، على الجبل الصغير الذي يقع جنوب مشهد حمزة رضي الله عنه. الجبيل الصغير هذا يسمى جبل عينين. أقام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجبل 50 راميا، وقال لهم: لا تبرحوا هذا الجبل، سواء انتصرنا أو هزمنا. لما تلاقى الجمعان وقع على قريش ما وقع، وهزموا وولوا الأدبار وفرت النساء، ولما رأى من على الجبل ذهاب الناس وذبور قريش خالفوا أميرهم ونزلوا من على الجبل يلتمسون الغنيمة. منعهم الأمير لكن لم يمتنعوا. وعندما رأى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ويومها كان مع قريش وكان معه عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة يومها مع قريش لما رأوا الثغرة ورأوا أن من على الجبل من الرماة نزلوا، أتوا من ناحية الجبل والتفوا على النبي وعلى أصحابه ووقع ما وقع من الجولة، ولا نقول الهزيمة، حتى إن بعض الصحابة، حتى إن الشيطان لعنة الله تعالى عليه نادى بأن محمدا قد مات، فاضطرب الصحابة وجلس بعضهم وقالوا لا نبغي الحياة بعد رسول الله. بعد ذلك لما لقنهم الله الدرس حصل النصر وأنزل الله تعالى هذه الآيات يعتب الرب جل وعلا فيها على الذين قالوا لا نبغي الحياة بعد رسول الله وضربوا سلوفهم وتركوا القتال. قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذه الآية كما تعلمون كانت البلسم الشافي للصحابة يوم مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأظلم في الدنيا أمام أعينهم وثار عمر وغضب وأخذ سيفا وقال لا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا قتلته، ووقف على باب حجرة عائشة يرغو ويثبت. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسن العالية بعد مستشفى بادي قليلا، الموضع مشهور إلى اليوم السن، المدينة بها سن وبها سيح، سيح وسن، اعلم ذلك يا من يكون طيبا، يا من أكرمه الله جل وعلا بسكنى طيبة، لا ينبغي ولا يصح بحال من الأحوال أن يكرمك الله تعالى بالعيش فيها والمقام بها وأنت لا تعلم بعض مواقعها، لا تعلم بعض أخبارها، لا تعلم عن مسجدها، لا تعلم عن موضع غزواتها، لا تعلم لا تعلم لا تعلم. أنا أرى أن هذا عار وعيب. أنا أعيش بطيبة أعوام الله جل وعلا يكرمني بها، أنا لا أعلم الزيادة المبنى الأول الذي بناه النبي في هذا المسجد، الزيادة الأخرى التي بناها رسول الله بعد ذلك، أنا لا أعرف هذا، أنا لا أعرف أين حجر زوجات النبي، أنا لا أعرف زيادة عمر، لا أعرف زيادة عثمان، لا أعرف السن، لا أعرف السيح. أنا في مذهبي أن هذا قصور وأن هذا تقصير، لا ينبغي لمن سكن طيبة أن يكون جاهلا عن ذلك. وما أحسن ما قال الشاعر، قال الشاعر سوقتنا الآثار للأعيان وآثار التوى من الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. لا بد أن تلتفت إلى الماضي، لا بد أن تدرس الماضي، ماضي رسول الله، ماضي أبي بكر، عمر، عثمان، علي، لا بد أن نعود إلى هؤلاء ونقرأ تاريخهم ونعرف أخبارهم ونقف على أثارهم، ليكون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سببا للاقتفاء بهم إن شاء الله. الشاهد بعثت عائشة إلى أبيها ببكر وأبو بكر بالسن، وقلت لك قريبا السن إذا وصلت إلى العالية وأتيت إلى مستشفى بادي وإلى قصر بادي ومشيت قليلا بحيث لا تتجاوز 100 متر، إن أخذت عن يمينك موضع معلوم إلى اليوم يسمى السن في عالية الأبيض. فقر أبي بكر، تزوج امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسكنها بالسن. ولما جاء الخبر، خبر عظيم، خبر مهول، خبر ليس بالسهل، إن النبي قد مات، خرج أبو بكر الحليم الرقيق وأتى ودخل بيت ابنتي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام مات، فارق الحياة الدنيا مسجى بثوب، وضع عليه ثوب حبرة، كشف عن وجهه. تأمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رسول الله وتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فقبل النبي بين عينيه، وأول كلمة قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: طبت حيا وميتا. هذا أبو بكر الله أنقذ به الأمة، الأمة أوشكت على هلاك، ولكن بسبب هذا الرجل الحليم العظيم الهيم المسلم الأول، أول من أسلم أبو بكر، الله تعالى أنقذ البشرية بهذا الرجل. أولا ثبت الصحابة وسلاهم وبين لهم أن النبي مات، لأنه أتى ورفع على المنبر والتف الناس حول أبي بكر، وخطب أبو بكر خطبته الشهيرة المعلومة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تلقف الناس هذه الآية وقرأوها ورددوها وكأنها لم تنزل إلا في هذا اليوم، تسلوا بها، موقف فريد عظيم. الموقف الثاني لأبي بكر موقف الخلافة. الأنصار تجمعوا في سقيفة بني ساعدة، يريدون أن يعينوا سعد بن عبادة رئيس السيد الخزرج، وشاء الله تعالى أن يبايع أبو بكر، وتمت البيعة لأبي بكر، وبايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موقف ثالث: أين يدفن سيد الخلق؟ شهد أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه، فقبر النبي في بيته في الموضع الذي قبض فيه. موقف آخر: جهز النبي جيش أسامة، وأسامة خرج ونزل بالجرف، وبلغه أن النبي مات، فرجع أسامة وشارك في تجهيز رسول الله. ولما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعث جيش أسامة، توقف عمر، توقف جماعة مع عمر، فأصر أبو بكر على أن يذهب الجيش، وذهب الجيش، وخرج الوالي خليفة أبو بكر يشيع أسامة ابن زيد، أسامة شاب صغير، النبي صلوات الله وسلامه عليه بعثه إلى موته، خرج الخليفة يترب قدميه في سبيل الله، يجر الزمام لناقة أو بعير أو فرس. أسامة، أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله، يمشي الخليفة على قدميه على رجليه. أسامة قال له: يا أمير المؤمنين، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال أبو بكر: والله لا أركب ولا تنزل، أن يمشي أنت الخليفة، أنت الأمير، أنا أترب قدمي في سبيل الله. وخرج الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأول خليفة، وفارق بين أبي بكر وبين أسامة كما بين السماء والأرض. ولكن انظروا إلى الإسلام ماذا يفعل. الإسلام يصقل، الإسلام يهذب، الإسلام يحيي القلوب، الإسلام يزيل النعرات. فإذا ما وجدت نعرة أو وجدت عصبية أو وجدت جاهلية، دل على أن هذا الأمر بعيد عن طريق الله وطريق رسول الله. الخليفة أبو بكر يقود الفرس لأسامة بن زيد، حفيد لأسامة، أسامة حفيد لأبي بكر، ولا مقارنة بين أبي بكر وبين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولكن الإسلام يدعو أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقف هذا الموقف، ووقف أبو بكر هذا الموقف، ولا يمر مار على هذا الخبر إلا وكبر شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موقف آخر أذكره لك وأكتفي به: الممتدون، جماعة مسيلم الكذاب، الأسود العنسي، سجاء الكاهنة، هؤلاء قالوا لا يعطون الزكاة، وادعى مسيلم أنه نبي، وادعى السجاح أنها نبية مرسلة، وتزوج النبي الكذاب سجاح الكذابة. عزم أبو بكر على قتال القوم وأن يبعث الجيش لقتال القوم، تردد عمر وتوقف: أتقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال عمر، قال أبو بكر لعمر: يا عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله، ولكن امتنعوا من أداء الزكاة، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا صخلة صغيرة، أو منعوني عقالا رباط يربط به البعير، لقاتلتم على ذلك. فذهب الجيش وهذا العرب وهذا الناس. قالوا: لولا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قوي وأننا بالمدينة أقوياء ما خرج هذا الجيش. فدخل الرعب في قلوب القوم. الشاهد: النبي مات، ولا عيب على من قال إن النبي مات. ومن ادعى بأن هذا اللفظ سوء أدب مع سيد الخلق فإنه لا يعرف الأدب مطلقا ولم يمر على سوق الأدب. النبي لا يعظم بشيء يخالف كلام الله وكلام رسوله. الله جل وعلا أنزل سورة النصر وجعلها علامة لرسول الله أنه إذا وقع كذا وقع كذا وقع كذا استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك واستغفر، تهيأ للموت. ورسول الله كما سبق لنا في هذا الكتاب السيرة النبوية الإمام الذهبي أن النبي قال لعائشة: لو مت قبلي لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. لو مت قبلي، قالت: يا رسول الله، ما معناه؟ أنك تريد أن أموت قبلك؟ ولا ينسي إلا وقد دخلت على امرأة، يعني تزوجت امرأة غير، وشاء الله تعالى أن يموت النبي قبل عائشة ويموت النبي في بيت عائشة ويموت النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. وآخر شيء دخل جوف النبي عليه الصلاة والسلام ريح عائشة، لأنه دخل أخوها عليها والنبي في حالة الاحتضار، وأخوها عندما دخل بيده سواك، فرأت عائشة رسول الله ينظر ويرنو إلى السواك كأنه يريده، فأخذت السواك ولاكته وطيبته ودفعته لرسول الله، فأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه السواك واستنى، يعني استاك به، وبعد ذلك لحق النبي بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وجمعنا الله تعالى به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إلى أولئك رفيقا. ولو لم يوجد بين أيدينا إلا حديث واحد لكفانا دليلا على أنه قد مات صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلم علي نائيا، يعني وهو بعيد، بلغته. الملائكة تحمل السلام وتبلغني، ومن سلم علي عند قبري، ومن سلم علي عند قبري، القبر قبر الميت، بيتي وبيتك ونحن أحياء لا يسمى قبر، وإنما القبر بعدما نموت ونقع في الرمل في القبر يقال له قبر، هذه لغة العرب. ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الذهبي بعدما ذكر ما يتعلق بالوفاة أراد أن يزيدنا ثقافة، ونحن محتاجون إلى الثقافة الدينية. ويا إخواني يا إخوان، والله إننا لفي حاجة اليوم. أنا لا أقول إلى أن نرجع إلى الوراء، وإنما أقول أن ننظر إلى الأمام، لنقرأ سيرة العطرة لرسول الله، سير أصحاب رسول الله، سير التابعين، تابع التابعين، نقف على أخبار هؤلاء القوم علنا نتشبه بهم، لأننا الآن في القرن العشرين أو الخامس عشر، تغيرت التعاليم والمعلومات، تغيرت الثقافة. اليوم الإعلام غزانا في كل شيء، إعلام بدل كل شيء. أنت في حاجة إلى أن تقرأ، لأن ما يعرض لا يمكن أن يتعرض لبعض هذه الأشياء، ولو عرضت هذه الأشياء إنما يعرض نزل قليل، والغالب كرتون وتمثيليات ومشاهد ومسرحيات، الخبيث أكثر من الطيب. فاشتغل بالقراءة، وقف على أخبار القوم، قف على أخبار أسلافك أمجادك، فبدل أن تقف على أخبار شكسبير وإفلاطون ورجال الغرب والشرق، ارجع إلى أولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين أعز الله تعالى بهم الدنيا منذ 14 قرن، والدنيا عزيزة في عز أولئك القوم رحمهم الله. لهذا أراد أن يزيد وينمي ثقافتنا الدينية لنعلم تاريخ وفاة النبي. فقال، قال الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة خالة عروة، قال: قالت لي، قالت قال لي أبو بكر أبي: أي يوم توفي رسول الله فيه؟ مرض أبوها واشتد مرضه، ودخلت عليه تعود أباها، فسألها هذا السؤال وهو على فراش الموت أي يوم توفي فيه رسول الله؟ قالت عائشة يوم الاثنين. قال لها إذا متم فانظري إلى ثوبي هذا وأضيفي إليه ثوبا آخر، الثوب الذي يلبسه ويتمرض فيه وهو خليفة بلاد العرب وخليفة بلاد الفرس وخليفة بلاد الروم، انظري إلى ثوبي هذا فاغسليه وأضيفي إليه ثوبا آخر. قالت عائشة ولم يا أبا بكر؟ ليه؟ هذا ثوب لا نحتاج إليه. قال لها أبو بكر إنما هو للقيء والصديد والدم، إذا وضعنا في القبر الدم القيء الصديد الذي يخرج من الميت بعدما يستقر في ذلك الدار المظلم دار لا بد من دخولها إن عاجلا أو آجلا، ولا بد من وقوع هذا الأمر. قالت لا، نشتري لك ثوب جديد. قال لا، الحي أولى بالجديد من الميت، دعيت من هذا، أضيفي إلى هذا الثوب ثوب آخر، اغسلوا هذا الثوب وكفنوني. ليس الثوب هو الذي يرفع الدرجات، وليس المال هو الذي يقرب إلى رب البريات، وإنما الذي يرفع الدرجات ويقرب إلى رب البريات العمل الصالح الذي تعمل. ولذا جاء في الحديث المشهور المعلوم إذا مات ابن آدم تبعه ماله وتبعه ولده وتبعه عمله، فإذا وضع في القبر عاد المال وعاد الولد وعاد الأهل، وبقي معه العمل هو الذي يونسه في قبره. المال يرجع، الولد يرجعون، وربما أن الأولاد وهم على فوهة القبر كل منهم نفس، الوالد ترك كلا وترك أرض في موضع كذا وترك حجة في موضع كذا وله في جدة كذا وله في الطائف كذا، وترك سيارة أوتوموبيل وأخرى مرسيدس والثالثة كذا، أنا أريد أن أتخير منها شيء حتى يكون من نصيبي، هل آخذ الدار آخذ الأرض التي بجدة آخذ آخذ آخذ، وهو على رأس الأرض. حتى إن البعض إذا مر اسم والدي لا يقول يرحمه الله، وقد سمعنا من بعض الأولاد غير البررة يقول والدي جنى عليه وجنى علينا، ووالدنا هو الذي فعل بنا كذا وكذا، ووالدنا لم يترك لنا، ووالدنا ووالدنا، حتى يرحمه الله لا يقول بعضهم ذلك. إذن علينا أن نسعى بالعمل الصالح أولى، والله أولى من الولد، إلا إذا كان الولد صالحا، فإذا كان صالحا كان من كسب الأب. الولد الصالح يا إخوان يدعو لأبيه ليل نهار حتى يقيد الله له ولد يدعو له، كما تدين تدان، الشيء الذي تفعل لوالديك الله جل وعلا يقيد أولادك حتى يعملوا لك مثل ما تعمل، تدعو لهما تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى تدعو لهما في دعائك، تتصدق عنهما، تحج عنهما، تعتمر عنهما، تصل قرابتهما وصديقهما، تنظر إلى قريبك، إلى صديق أبيك، إلى صديقة أمك، تحسن إليها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقي رجلا أعرابي، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه على حمار أجله الله وعليه عمامة، فلما رأى عبد الله بن عمر الرجل الأعرابي هش ابن عمر ومشى وحيى هذا الأعرابي وسلم عليه ونزل من على دابته حمار ودفعها له، وأخذ عبد الله بن عمر الإمامة ودفعها لهذا الأعرابي لأنه كان صديقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم وكما تدين تدان. المقصود عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أباها بأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وتوفي يوم الاثنين. اسمعوا ما قال الرجل الصالح الولي، هؤلاء الأولياء الذين اتقوا الله والذين عرفوا الله وكانوا مع الله الذين آمنوا واتقوا الله. قال أبو بكر: أول رجل أسلم إني أرجو أن أموت فيه، أنا أرجو أن الله تعالى يميتني في يوم الاثنين كما مات النبي في يوم الاثنين، هذه كرامة أرجو الله أن يكرمني بها. وفعلا مات في يوم الاثنين ودفن في يوم الاثنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأكرمه الله بكرامة. هذه الكرامة أنه دفن مع رسول الله في حجرة عائشة، النبي دفن في حجرة عائشة بعد سنتين وأشهر مات الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان صديق المصطفى ووزير المصطفى ومعين المصطفى، مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأكرمه الله تعالى بأن ابنته تنازلت لأبيها بأن يدفن في حجرة مع زوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول دفن داخل الحجرة، رأسه من ناحية الغرب ورجلاه من ناحية الشرق. مات أبو بكر، جعل رأس أبي بكر عند كتف النبي ورجلاه من ناحية الشرق، بينه وبين رسول الله محاذاة، الرأس بجوار الكتف. مات عمر، استأذن عائشة صاحبة الحجرة، الحجرة لعائشة الآن تتصرف فيها بما تريد. مات رسول الله، دفن رسول الله، بقيت عائشة في الحجرة تدخل داخل الحجرة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وضع الستار وظلت في الحجرة. مات أبو بكر، الستار قائم وهي في الحجرة. مات عمر، قتل، تشهد، وضع، خرجت من الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأذنت أيضا لعمر أن يدفن في الحجرة، أذن. وبهذا أنبهكم على أن القالة التي يقولها بعض الناقمين على أبي بكر وعمر، يقولون أبو بكر وعمر اغتصبوا رسول الله وأخذوا حجرته ودفنا في الحجرة غصبا، فهم ظلمة، أبو بكر ظالم وعمر ظالم. لما؟ لأنهما دفنا داخل حجرة من يأخذون عائشة، فهل عائشة اندفنت أباها عيب وحرام واعتبر هذا ظلم؟ لا. عمر استأذن صاحبة الحجرة، أنا أريد أن أدفن مع صاحبي، أتأذنين لي؟ قالت عائشة في الحرف الواحد: والله لأوترنك اليوم، أنا أقدمك اليوم على نفسي، أنا كنت أود أن أدفن مع زوجي وأبي. ولكن عندما طلب عمر تنازلت وجعلت لعمر الحق، الله أكرم أبا بكر والله أكرم عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ما ظلما؟ أنتم تسمعون في هذه الأزمان وفي هذه الأعوام ظلم أبي بكر، ظلم عمر، اغتصاب أبي بكر، اغتصاب عمر، أخذوا الماء، أخذوا البيت، نزلوا فيه. لا، بإذن من صاحب البيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. وقال عمر لولده عبد الله بن عمر: إذا وضعتموني في السرير وأتيتم بي إلى حجرة عائشة، قل لعائشة عمر يستأذن إن سمحت نحن مع صاحبي وإن لم تسمح عدتوا ادنوني في البقيع مع بقية المسلمين. وهكذا صنع عبد الله بن عمر، أتي بأبيه استأذن عائشة، أذنت عائشة، دفن عمر أيضا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأريد أن أنبهكم وأذكركم وأنتم تعلمون ما سأقول، هذا سفين من الله لرسوله، تكريم من الله لرسوله، وليس بإهانة لسيد الخلق. وأنا سمعت بأذني قولة قائل: السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبيك، السلام عليك يا من حمل الأذى، الأذى أبو بكر عمر بين جنبيك، وهل يرضى الله تعالى أن يجعل الأذى بين جنبي النبي؟ والله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل من تطهير الله جل وعلا لأشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله أن يكون الأذى ملازما لهم؟ وهل بالله عليك يا مسلم، يا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبو بكر عمر أذم؟ إذا كان أبو بكر عمر أذم فلا يوجد على وجه الأرض إلا الأذى والأذى. إذا كان أبو بكر أذى، عمر أذى، أنا والقائل هذا القول من شر الأذى الذي وطئ هذه الأرض. لكن الأمر يا أحباب يا إخوان حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني. الحديث: إذا وقعت النطفة في الرحم ومرت علي الأطوار الثلاثة، نطفة، علقة، مضغة، وقبل أن ينفخ فيها الروح يأخذ الملك النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يا رب أتريد أن يكون هذا مخلوق أم لا؟ فإذا قيل مخلقة مد يده إلى الموضع الذي يدفن فيه هذا المخلوق ووضعه في التراب معه، فلا يدفن إلا في ذلك الموضع. فكم ممن ولد في أستراليا والهند وإفريقيا وأمريكا والصين ومصر والعراق وعاش بهم ولا يعلم بقيع الغرقد ولم يرى المدينة قط، يأتي للحج وبعد أن وصل بيوم أو يومين يفارق الحياة الدنيا، أينقل إلى الصين واليابان وإثيوبيا وبغداد والعراق والشام ونجد، أم أنه يدفن في بقيع الغرقد؟ يدفن في بقيع الغرقد، لأن الله تعالى جعل تربته في هذا الموضع. أريد من هذا أن أذكرك وأخبرك بأن التربة التي خلق منها سيد الخلق خلق منها أبو بكر وعمر، على رغم أنفي وعلى رغم أنف من يكره أبو بكر وعمر، أليس الأمر كذلك يا إخوان؟ بلى. نص آخر: وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد نبيكم يوم الاثنين ونبي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وفتحت مكة يوم الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين. وفي هذا توقف وكلام أذكره لك. ولما كانت هذه الأشياء وقعت للنبي يوم الاثنين، كان النبي يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صيامه يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني يصومه شكرا لله صلوات الله وسلامه عليه، ويحب أن يرفع الله تعالى عمله وهو صائم، ويصوم يوم الخميس. عباس في ذلك الآية بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية ما نزلت والنبي بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وليس بيوم ليه؟ اليوم يوم جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم جمعة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالمناسبة صادف أن وقوف الناس في هذا العام بعرفة في يوم جمعة، وقد وقع قبل سنوات وسنوات كذلك، وكثر السؤال من الحجاج أنه بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة كان بسبعين حجة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ أريد أن أنبه على أن الحديث خاطئ ليس بشيء، رواه رزيل، رزيل رجل من أهل العلم، حاطب ليل، الذي يحطب في الليل يذهب يأتي بحطب في الليل، يحمل مع الحطب ثعبان، يحمل فارة، يحمل عقرب، يحمل مع الحطب، لا يدري لأنه ذهب ليلا، هذا يقال له حاطب ليل. فالذي يجمع أحاديث ولا يبين درجتها ولا يبين مرتبتها، والحديث منه الصحيح منه الضعيف منه الموضوع المكذوب منه الحسن المقبول، فلا بد من بيان درجة الحديث. وقد بين العلماء أن هذا الحديث ليس بشيء، لكن الوقوف بعرفة يوم جمعة جمع فضائل، لا بسبعين حجة ولكن فضل يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هذا حديث صحيح، وقوف النبي عليه الصلاة والسلام وافق أنه يوم جمعة يوم عرفة، كما تعلم الرب جل وعلا ينزل عشية يوم عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف الملائكة، ويقول الرب: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فاجتمع في هذا اليوم عدة فضائل: فضل يوم الجمعة، فضل الساعة التي هي من ساعات الإجابة، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا تفوتنك لا تغفلن عنها. العلماء اختلفوا في ساعة الإجابة هذه في أي وقت، إلى أربعين قول، أربعين قول، منهم من قال إذا كان الإمام على المنبر، منهم من قال كذا وكذا وكذا، وأرجح قول آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة قبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، يوم الجمعة يوم فرح ويوم مرح ويوم له، يلا أجي للمسجد وأجلس في المسجد وأدعو الله تعالى يوم الجمعة قبل الغروب، أم أنا في مواضع أخرى أتفسح؟ الذي يبغي ساعة الإجابة يأتي إلى المسجد ينتظر الصلاة، يدعو الله جل وعلا في هذا الوقت، وهذا الوقت وقت إجابة، كما ذهب إلى ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم. وفي يوم الجمعة كما تعلمون. وإنما أقول لكم ذلك للتذكير أيضا في يوم الجمعة وقبل طلوع الشمس يوم الجمعة، قبل أن تطلع الشمس ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا أسود الرأس، هذا أسود الرأس هذا بنو آدم. ما من دابة في يوم الجمعة وقبل طلوع الشمس إلا وهي مصيخة مصغية. الذي عنده بقر وغنم وإبل وخيل ينظر قبل طلوع الشمس، الدابة يعني تريد تسمع حاجة، إلا الحاج عمر وأمثاله، حاج عمر وأمثاله والله لا يدرون شيء. الدواب تنتظر وقوع حدث، تنتظر قيام الساعة، ولا تأمن قيام الساعة إلا إذا طلعت الشمس. فإذا طلعت الشمس أمنت جميع الدواب وعلمت أن الساعة لا تقوم في هذا اليوم، ولعله في الجمعة الأخرى، ولعله في الجمعة الأخرى، وهكذا دواليه. إلا بنو آدم المغرور الساهي الغافل، وربما بات على خمرة، وربما بات على سكرة، وربما بات على وما تعلمون كثير وكثير. إلا من وفق الله. والطيب منا من صلى صلاة الصبح ورجع ووضع رأسه على اليسار ونام ولا يدري عن شيء، هذا ممتاز ممتاز ممتاز. صلى صلاة الصبح في وقتها والحمد لله، ورجع إلى الدار ووضع رأسه ونام، لا يتوقع قيام ساعة أو غير ساعة، ترك الأمر. وآخر لا كما تعلمون. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما قول ابن عباس توفي يوم الاثنين، قال الإمام الذهبي فقد خولف في بعضه، فإن عمر قال نزلت اليوم أكملت لكم دينكم الآية يوم عرفة يوم جمعة، وكذلك قال عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، وقال موسى بن عقبة توفي النبي يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول، وقال سليمان التيمي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم العاشر من مرضه، مرض 10 أيام أو 13 يوم، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. يوجد خلاف بين أهل العلم، هل مات في اليوم الثاني من ربيع الأول، مات في اليوم 12 من ربيع الأول، والذي يظهر والله أعلم أنه مات في اليوم 12 من ربيع الأول. قال الواقدي حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم 13 يوما، مريض أشد المرض أشد المرض، يؤتى بسبع قرص باردة تهال عليه، يوضع في طف ويهال الماء البارد عليه صلوات الله وسلامه عليه. الماء يؤتى به من عالية المدينة من بير تسمى بير غرس، وبير غرس معلومة إلى اليوم ليس فيها ماء. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول 11، وذكر الطبري عن ابن الكلب وابي مخنف وفاته صلى الله عليه وسلم في 2 ربيع الأول، وقال محمد بن إسحاق توفي 12 ليلة مضت من ربيع الأول، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرا، دخل المدينة يوم الاثنين، هو ومن هو أبو بكر ومعهم غلام أبي بكر ميسر، غلام أبي بكر عامر بن فهيرة، ومعهم دليل كافر مسلم عبد الله ابن أريقط، أتى بهما بهم إلى قباء. ولما جاء إلى قباء قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه يثرب، ورجع إلى مكة. استعان النبي بالكافر، استعان النبي بالكافر وهو يامن الكافر، لأنه أمين خرج بالنبي من مكة وقريش تطلب النبي، ومع ذلك أمن النبي الكافر. وما قال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أستعين بهذا الكافر. هذا الكافر المشرك شرير، يعرف الطرق، احتال على قريش، عمل بمبدئه شهامة ومروءة ووفاء. لو رأته قريش وعلمت به لقتلته وقطعته قطعا قطعا، لكن أخذ الطريق الآمن حتى أوصل النبي ومن معه إلى يثرب، إلى طيب. فلا مانع من أن نستعان بكافر إذا أمن الكافر، إذا كان أمين لا مانع. وما أحسن ما قال بعض العلماء بسبب أزمة الخليج، عندما قام بعض من لا يعقل، وبعض من لا يفهم، وبعض من لا يعلم النصوص، يعتب على هذه الدولة: لما تستعين بالكفار؟ الله أكبر، أيستعان به على طاغية، باغي، ظالم، جائر؟ حتى كالأعراب أخذ الأموال، سبى النساء وما إلى ذلك، أم يترك؟ ولذا قال هذا العالم الجليل، يقول: كلب ينبح لك خير من كلب ينبح عليك. وصدق فيما قال. إذا كان كلب ينبح معك لك يبعد الناس عنك، وكلب آخر أجلكم الله ينبح يريد أن يأكلك، أي الكلبين خير؟ إذا الكلب الذي ينبح لك خير، والكل كلاب. فنحن نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نستعين بكافر، ولكن عندما تكون الحاجة، وعندما يكون الداعي، وعندما يكون هذا الكافر أمين، فعلنا ما فعل رسول الله، استعان بعبد الله بن أريقة الذي زله من مكة الطريق حتى أتى به إلى طيبة الطيبة صلوات الله على رسول الله. قدم النبي يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، فاستكمل في هجرته صلى الله عليه وسلم 10 سنين كوامل. دخل في يوم الاثنين من ربيع الأول، ومات صلى الله عليه وسلم بعدما حج حجة الوداع التي ودع فيها الناس، وعاد من توي ما قام بمكة أيام، وقف بعرفة يوم الجمعة، أتى يوم السبت إلى منى وهو يوم النحر العيد، وبقي بمنى اليوم 11 و12 و13، ورمى الجمار اليوم 13، وأتى إلى المحصب ونزل بالمحصب عند قصر السقاف اليوم، ونام. ولما طلع الفجر أتى رسول الله إلى البيت وصلى بالناس صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أم سلمة أن تطوف طواف الإفاضة أثناء صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك طاف طواف الوداع وأتى إلى الملتزم. الملتزم موضع بين الباب، باب الكعبة، والحجر الأسود، ووقف هنالك يتضرع، ووقف هنالك يبكي حتى ابتلت لحيته صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك خرج وأتى إلى طيبة وأقام بقية الحجة والمحرم، ومرض واشتد عليه مرض في صفر 13 يوم. بعد ذلك انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. نمشي قليلا مع الإمام الذهبي. قال: وقال الواقدي، وساق السند إلى محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده، قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر، وتوفي في يوم الاثنين 12 مضت من ربيع الأول، ويروى نحو هذا في وفاته عن عائشة وابن عباس إن صح، وعليه اعتمد سعيد بن عثير ومحمد بن سعد الكاتب وغيرهما. وفعلا الذي وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء، بقي يوم الاثنين والناس تراب، المدينة ارتجت أظلمت، حتى جاء هذا الرجل الرقيق الحليم وأخبرهم بما قال رسول الله. مشكلة أخرى، من الذي يتولى الخلافة؟ وقبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام كان من توفيق الله تعالى أن الصحابة ما دفنوا نبي الله إلا بعدما انتهى أمر الخلافة، وإلا لوقعت مشاكل ومشاكل. ألم يجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يعينوا سعد بن عبادة؟ بلى، ولكن الله تعالى ألهم أبا بكر وعمر وذهب وأخبر الأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، الخلافة ليست في الأنصار، ونعم الأنصار، والنبي يحب الأنصار، والنبي يقول: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر لكنت امرأ من الأنصار. ويقول عليه الصلاة والسلام للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولكن الخلافة في قريش.